يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي، الحلقة العاشرة. سلام عليكم جميعا. إذا كان لنا قصة في الحياة، قصتنا الحسين، لسبب بسيط وواضح جدا على الأقل عندنا. الحسين الحقيقة الوحيدة في حياتنا، والباقي كله سراب. حاء سين ياء نون متن المتون، وكلنا نحن وما حولنا وما عندنا وعند غيرنا من حق أو باطل في حواشي الحواشي. يا حسين
يا حسين، ما أكملت حك على زيانة بنشاك شتاك البعض فلا من تحك على يا حسين عريض الحسين يجروحك. يا حسين من غصب علي، يا حسين اريد الكي من جروحك. يا حسين من غصب علي، بعت بي وعروي كبدتي بمعي العين، وابدي لك بي وادري الكهان جاشي من لك نصين. يا روح الزكية وادري الكهان جاشي من لك نصين. يا روح الزكية فجعت عيني من طيحت عن غبرة، فجعت عيني من طيحت عن غبرة، والماضي كبدت كبدي كمالة من طيحت. يا حسين خبرة أكمل طيحت عن غبر، يا حسين خبرة أكمل.
من خلال ما تقدم في الحلقات الماضية وصلنا إلى نتيجة مهمة، أن ثورة المختار لا بد أن تقع بغض النظر أن المختار رضوان الله تعالى عليه هو الذي قام بها أم لم يقم بها؟ بحسب قانون الأصلاب لابد أن يقتل قتلة الحسين، بل إن التدقيق في تفاصيل المشروع الحسيني ثورة المختار هي صفحة من صفحات هذا المشروع، وقد خطط لها المخطط للمشروع الحسيني قبل أن تقع ومن دون علم المختار. هذه المعاني يمكن أن نتلمسها من خلال ما وصل إلينا من وثائق ومعطيات، مع أننا نقطع بأن كل شيء لم يصل إلينا لسببين. السبب الأول، هناك حقائق خفية ما تحدث عنها المعصومون ولا تحدث عنها أصحاب الشأن من أصحابهم، فبقيت تلك الحقائق خفية. وهناك معطيات ونصوص ضاعت. لهذين السببين لم تصل إلينا كل المعطيات، ولكن مع كل ذلك فإن ما بأيدينا من المعطيات يمكننا أن نستكشف الكثير والكثير من الحقائق وفقا لمنهج لحن القول، المنهج الذي أدرس من خلاله في هذا البرنامج ثورة المختار وشخصية المختار رضوان الله تعالى عليه. مصدر في غاية الأهمية على الأقل بالنسبة لي، تفسير الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه، تفسير إمامنا العسكري. صحيح أن كثيرا من مراجعنا الأجلاء خصوصا المعاصرون منهم الأحياء وحتى من الذين انتقلوا إلى جوار الله من مراجعنا الماضين، كثير منهم يرفضون هذا التفسير جملة وتفصيلا، هم أحرار بما يعتقدون. هذا التفسير هو تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، من أهم المجموعات الحديثية التفسيرية التي وردت عن أهل بيت العصمة. صحيح أن التفسير ضاع الكثير والكثير منه بسبب الإهمال في الوسط الشيعي، التفسير ضاع الكثير منه ولم يبق منه إلا القليل، وهذا القليل بدوره تعرض للعبث وللتحريف. ومع كل ذلك، مع كل ذلك فإن فيما بقي من هذا التفسير بين أيدينا من نصوص عبث بها العابثون وأضافوا وحذفوا، مع كل ذلك فإن في هذا الكتاب من الحقائق المذهلة ومن المطالب التي لن نجد بديلا عنها في كشف الحقائق القرآنية. ففيه من المضامين ما ليس موجودا في بقية المجاميع الحديثية التفسيرية التي وردت عنهم صلوات الله عليهم. وإن شاء الله تعالى إن بقينا أحياء وجرت الأمور بأسبابها، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الجزء الرابع عنوانه الخاتمة، الجزء الثالث إن شاء الله في الفترة القادمة أقدمه عبر هذه الشاشة. الجزء الثالث هو الكتاب الناطق. الجزء الرابع وهو الجزء الأخير من أجزاء ملف الكتاب والعترة الخاتمة، في نيتي أن أجعل هذا الجزء جزءا من ملف الكتاب والعترة لدراسة أهم كتابين. هذان الكتابان من ركائز فكر أهل البيت، وتعرض لظلم كبير من علمائنا ومراجعنا أيضا. كتاب السقيفة لسليم ابن قيس وتفسير إمامنا الزاكي العسكري. أحاول أن أدرس هذين الكتابين، أن أدرس أهم المضامين، أهم المعارف، أهم المطالب، أهم الأصول، وأهم القواعد، وأهم المفاتيح، وأهم الكنوز التي أودعت في هذين الكتابين إن شاء الله تعالى. تفسير إمامنا العسكري، الكتاب الذي بين يدي، من جملة الإشكالات التي يثيرها المستشكلون من علمائنا ومراجعنا على هذا الكتاب ما جاء في هذا التفسير من ذكر للمختار الثقفي، ووردت في التفسير قصة عن أن الحجاج الثقفي سجن المختار، وأن كتابا جاء من عبد الملك ابن مروان يأمر الحجاج بإطلاق سراحه. المختار استشهد قبل أن يأتي الحجاج إلى العراق. حين نصب عبد الملك ابن مروان الحجاج واليا على العراق، المختار قد استشهد. والزبيريون قد انتهى حكمهم في العراق، بعد ذلك جاء الحجاج. فالكلام لا ينسجم مع المعروف من التاريخ في كتب التاريخ، وهذا المعروف في كتب التاريخ. القضية واضحة، هذه القصة ذكرت في مواطن أخرى وإن كان بتفصيل يختلف في بعض موارده، ولكن المختار سجنه عبيد الله ابن زياد، وهذه القضية معروفة. ثم جاء كتاب من يزيد ابن معاوية يأمر ابن زياد بإطلاق سراح المختار، وهذا هو الذي حدث، وهذا الأمر معروف في التاريخ. هناك من بدل الأسماء فوضع الحجاج بدلا عن ابن زياد، ووضع عبد الملك ابن مروان بدلا عن يزيد ابن معاوية. هذا هو الذي وقع على أرض الواقع، أن ابن زياد سجن المختار، وأن يزيد بعث كتابا بوساطة من عبد الله ابن عمر، وسنتحدث عن هذه القضية حينما نصل إلى الجانب التاريخي من ثورة المختار وشخصية المختار. أنا لا أريد أن أقرأ القصة، فيها تفاصيل وطويلة، إنما أخذ منها موطن الحاجة الذي أستدل به على أن ثورة المختار لا بد أن تقع، بغض النظر أن المختار قام بها أم لم يقم، وإن كان في الواقع هو الذي قام بها، لأن ثورة المختار تطبيق لقانون الأصلاب، ومن جهة أخرى هي صفحة خطط لها من ضمن صفحات مخطط المشروع الحسيني، وستتجلى هذه الحقيقة أيضا من خلال المعطيات المتوفرة بين أيدينا. إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن أمير المؤمنين، وقال أمير المؤمنين: فكما أن بعض بني إسرائيل أطاعوا فأكرموا، وبعضهم عصوا فعذبوا، فكذلك تكونون أنتم. قالوا: فمن العصاة يا أمير المؤمنين؟ قال عليه السلام: الذين أمروا بتعظيمنا أهل البيت وتعظيم حقوقنا فخالفوا ذلك وعصوا وجحدوا حقوقنا واستخفوا بها وقتلوا أولاد رسول الله. الذين أمروا بإكرامهم ومحبتهم. قالوا: يا أمير المؤمنين، وإن ذلك لكائن. قال عليه السلام: بلى، خبرا حقا وأمرا كائنا، سيقتلون ولدي هذين، سيقتلون ولدي هذين الحسن والحسين. ثم قال أمير المؤمنين: وسيصيب أكثر الذين ظلموا، أكثر الذين ظلموا، كما بينت بأن قانون الأصلاب ليس بالضرورة يطبق على جميع المجموعات والأفراد، ومر الكلام في هذه القضية. ثم قال أمير المؤمنين: وسيصيب أكثر الذين ظلموا رجزا في الدنيا، الرجز هو العذاب، وسيصيب أكثر الذين ظلموا، ظلموا آل محمد الذين قتلوا حسنا وحسينا، وسيصيب أكثر الذين ظلموا رجزا في الدنيا بسيوفي من يسلط الله تعالى عليهم للانتقام بما كانوا يفسقون، كما أصاب بني إسرائيل الرجز. قيل: ومن هو؟ قال: غلام من ثقيف يقال له المختار ابن أبي عبيد. الإمام ماذا قال؟ قال: بلى، خبرا حقا وأمرا كائنا، أن الحسن والحسين سيقتلان، وأن انتقاما سيحل بأكثر الذين يقتلون الحسن والحسين، وأن انتقاما يحل بقتلة الحسين، وسيصيب أكثر الذين ظلموا رجزا في الدنيا كما أصاب بني إسرائيل الرجز. الرجز هو العذاب. لنذهب إلى كتابنا الكريم، نبحث عن رجز بني إسرائيل في سورة البقرة. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. وفي رواياتنا في تفسير إمامنا العسكري إن الله سبحانه وتعالى نصب على الباب مثالا لمحمد وعلي وأمر بني إسرائيل بالسجود تعظيما لهذين المثالين، أمرهم بالسجود. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ما سجدوا ودخلوا بأستاههم بأدبارهم استهزاء كما تقول الأحاديث. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، كما قال أمير المؤمنين بأن الرجز الذي سينزل على العاصين من هذه الأمة الذين أساءوا إلى آل محمد. والرجز هو العذاب، والإمام قال بأن الرجز سيصيبهم كما أصاب بني إسرائيل الرجز. الرجز الذي أصاب بني إسرائيل بسبب عدم سجودهم أمام مثال محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما ودخلوا بأدبارهم بأستاههم كما تقول الروايات استهزاء وعصيانا لأمر نبيهم موسى، فنزل الرجز عليهم وعذبوا. هذا الرجز الذي نزل عليهم أيضا إذا ذهبنا إلى موطن آخر من تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، نفس الرواية، مثل الله تعالى على الباب مثال محمد وعلي وأمرهم أن يسجدوا تعظيما لذلك المثال ويجددوا على أنفسهم بيعتهما وذكر موالاتهما وليذكروا العهد والميثاق المأخوذين عليهم لهما. لهذا السبب فضل الإسرائيليون على سائر الأمم لأنهم كلفوا بولاية محمد وعلي وآلهما. لا نريد الدخول في هذه القضية، نذهب إلى معنى الرجز. رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الإمام العسكري ماذا يقول؟ يخرجون عن أمر الله وطاعته. قال والرجز الذي أصابهم أنه مات منهم بالطاعون في بعض يوم، يعني في ساعات، في بعض يوم 120,000، 120,000 ماتوا بالطاعون. وهم من هم هؤلاء الذين ماتوا؟ انتبهوا للكلام، وهم من علم الله تعالى منهم أنهم لا يؤمنون ولا يتوبون، ولم ينزل هذا الرجز على من علم أنه يتوب، ولم ينزل هذا الرجز على من علم أنه يتوب أو يخرج من صلبه. قانون الأصلاب تلاحظونه في كل الوقائع والأحداث، ولم ينزل الله لم ينزل هذا الرجز على من علم أنه يتوب أو يخرج من صلبه ذرية طيبة توحد الله وتؤمن بمحمد وتعرف موالاة علي وصيه وأخيه. قانون الأصلاب يشتغل، وهو هو سيشتغل أيضا في ثورة المختار. الأمير هو قال سينزل الرجز على قتلة الحسين كالرجز الذي نزل على بني إسرائيل، يعني الأمر لابد أن يكون. هذا من جهة، ومن جهة ثانية مثل ما هذا الكلام يجعل ثورة المختار ثورة صحيحة بكل أبعادها ومرضية، أيضا هو يشير إلى أن شخصية المختار شخصية مرضية عندهم، لأن الرجز الذي نزل على بني إسرائيل نزل بولاية من موسى، بولاية من موسى، بولاية من هارون، موسى، هارون، يوشع، كلهم كانوا موجودين، وشبر وشبير أبناء هارون أيضا كانوا موجودين. بوجود هؤلاء نزل الرجز، والذي أنزل الرجز الملائكة، يعني الذين باشروا الرجز ضد بني إسرائيل، عقوبة لبني إسرائيل، هم الجهة المعصومة الطاهرة، الجهة الممدوحة. والإمام هنا يعقد مقارنة بين الرجز النازل على بني إسرائيل وبين الرجز النازل على قتلة الحسين، وقد حدد الأمر. قيل ومن هو؟ قال غلام من ثقيف. كلمة غلام أيضا نأتي على شرحها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. قيل ومن هو؟ قال غلام من ثقيف يقال له المختار ابن أبي عبيد، يعني هو أيضا يمثل جهة ممدوحة، مثل ما الجهة التي صدر من طرفها الرجز على بني إسرائيل، هذه الجهة التي صدر من طرفها الرجز تمثل وتفعل الرجز على يدها هي أيضا جهة ممدوحة. لكنني أنا هنا لا أريد أن أتناول شخصية المختار، فقط أشرت هذه الإشارة، إنما حديثي في هذه الحلقة عن المعطيات التي تشير إلى أن ثورة المختار لابد أن تقع تطبيقا لقانون الأصلاب. واستمعتم إلى ما جاء في تفسير إمامنا العسكري، وكيف أن الرجز الذي نزل على بني إسرائيل، الطاعون الذي نزل بهم، لم ينزل على الذين يتوقع منهم علموا في علم الله أنهم يتوبون، أو الذين في أصلابهم نطف مؤمنة. مع هذه الرواية، الرواية طويلة في عدة صفحات، في آخر الرواية ماذا يقول إمامنا السجاد؟ لأنه أساسا الرواية منقول عن إمامنا السجاد. الرواية في تفاصيلها أساسا هي منقولة عن إمامنا السجاد، والكلام عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. فقال علي بن الحسين: صدق أمير المؤمنين. صدق فيما قاله عن أي شيء؟ صدق فيما قاله عن نزول الرجز على قتلة الحسين، وأن المختار الثقفي هو الذي سينزل الانتقام الإلهي بقتلة الحسين. فقال علي بن الحسين: صدق أمير المؤمنين، أولا أخبركم متى يكون؟ قالوا: بلى. قال: يوم كذا إلى 3 سنين. يعني الإمام هنا يتحدث قبل الواقعة ب3 سنين، يوم كذا إلى 3 سنين من قوله هذا لهم، وسيؤتى برأس عبيد الله بن زياد وشمر بن ذي الجوشن عليهم اللعنة في يوم كذا وكذا، وسنأكل وهما بين أيدينا ننظر إليهما، لأنه أدخلت الرؤوس على إمامنا السجاد، أدخلت وقت الغداء إلى آخر ما جاء في الرواية. خلاصة الرواية ما هي؟ أمير المؤمنين يتحدث عن رجز كرجز بني إسرائيل سينزل على قتلة الحسين وعلى يد المختار الثقفي، وإمامنا السجاد يؤكد هذه القضية ثم يعين موعدا لها قبل وقوعها ب3 سنين. ألا يشير هذا المعطى إلى قضيتين؟ القضية الأولى أن الواقعة لا بد أن تقع لأنها جزء من مخطط المشروع الحسيني، وهي تطبيق من تطبيقات قانون الأصلاب. والقضية الثانية: إذا كانت ثورة المختار هكذا فهي ثورة مرضية ممدوحة جاءت في سياق المشروع الحسيني وجاءت في سياق تطبيق قانون الأصلاب. فضلا عن أن هذا الكلام يشير إلى أن شخصية المختار شخصية مرضية، لكنني لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه الجهة لأنني سأتحدث عن شخصية المختار في الحلقات القادمة. هذا معطى من المعطيات. المعطى الآخر: دعاء سيد الشهداء في خطبته في يوم عاشوراء. هل هناك يوم أهم في المشروع الحسيني من يوم عاشوراء؟ هل هناك يوم أهم عند آل محمد من يوم عاشوراء؟ ما قيل من كلام وما قيل من حديث في يوم عاشوراء يعتبر أسس وقواعد على ضوئها نفهم الحقيقة. هذا هو بحار الأنوار. قبل أن أقرأ عليكم ما جاء في خطبة سيد الشهداء وفي دعائه صلوات الله وسلامه عليه، نذهب إلى فاصل عمار الكناني والسيدة رقية صلوات الله عليها.
يلا الشباب ويا رقية، نامي نامي نوم العافية ما يتضل. كانها نامت ما ادري ماذا، تناشغي وتحكي رقية تناشغو تحكي رقية وقوي تفرزن حكي وخلت الراس بحضنه وسولفت عصار بيه تناشغي وتحكي رقية وقوي تفرزن حكيها وخلت الراس بحضنها وسولفت عصار بيها تقل ابو ليش ما تنشيد علي نايم الشوك برجله نايم الشوك برجلها وبالخيام محترق ديها نايم الشوك برجلها وبالخيام محتار قديلة تقل رجعت حافية تقل رجعت حافية ميت أظن مو غافية ميت أظن مو غافية شنها نامت شنها مدري ما تنامي نامي نوم العافية نامي نوم يلا نامي نامي نوم العافية ميتة جنها نامت مدري ماتت
في خطبة سيد الشهداء الخطبة المعروفة ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة الخطبة المعروفة التي خطبها في يوم عاشوراء إلى أن يقول فيها اللهم احبس عنهم قطر السماء الكتاب الذي بين يدي هو الجزء 45 من بحار الأنوار اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كسني يوسف وسلط عليهم غلام ثقيف نفسه الذي مرت الإشارة إليه في تفسير إمامنا العسكري كلامهم واحد وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة سلمت يداك يا أبا إسحاق وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة ولا يدع فيهم أحدا إلا قتله قتلة بقتلة وضربة بضربة ألا يكشف هذا عن إخلاص المختار عن حرقة قلب المختار ليس كما يتهمونه لأجل الدنيا لو كان لأجل الدنيا لكان يكتفي بما يمكن أن يخدع به الناس هذا كلام سيد الشهداء في يوم عاشوراء في أحرج ساعة وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة دعاء الإمام يدعو فهل يتحقق دعاؤه أو لا وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرا ولا يدع فيهم أحدا إلا قتله قتلة بقتله وضربة بضربة ينتقم لي لأجل الحسين ولأوليائي وأهل بيتي وأشياعي منهم، فإنهم غرونا وكذبونا وخذلونا، وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هناك نص نقله السيد المقرم أكمل من هذا النص، من نسخ نفس هذه النسخة، لكن هذه النسخة فيها نقص عوالم العلوم. عوالم العلوم طبعت مؤسسة الإمام المهدي صفحة 253، موجود النص لكن واضح هناك كلمات سقطت. النسخة التي نقل عنها السيد المقرم سيد عبد الرزاق المقرم في المقتل المعروف مقتل المقرم هو نفس هذا الكلام، لكن السقط الواقع كان موجودا في نسخة العوالم التي نقل عنها السيد المقرم. ثم رفع يديه نحو السماء وقال: اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كسني يوسف وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة فإنهم كذبونا وخذلونا وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. والله لا يدع أحدا منهم إلا انتقم لي منه قتلة بقتلة وضربة بضربة، وإنه لينتصر لي ولأهل بيتي وأشياعي. هل يحتاج المختار إلى مدح أكثر من هذا المدح؟ هل يحتاج المختار إلى كلام علماء الرجال من الشيعة أو من غيرهم؟ هل يحتاج المختار بعد كلام الحسيني إلى مدح أو توثيق مني ومن غيري، من مختلف العمائم ومن كل الموديلات؟ هل يحتاج المختار بعد ذلك إذا كان الحسين هكذا يصفه؟ والله لا يدع أحدا منهم إلا انتقم لي، انتقام للحسين، إلا انتقم لي منه قتلة بقتلة وضربة بضربة، وإنه لينتصر لي ولأهل بيتي وأشياعي. ينتقم لي، ينتصر لي. هل هناك إخلاص أعلى رتبة من هذا الإخلاص؟ القضية واضحة. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن شخصية المختار، لكن دعاء الإمام يشير إلى أن هذه الثورة لا بد أن تقع. هذا هو دعاء سيد الشهداء في أحرج ساعة في يوم عاشوراء: وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة. هي هذه ثورة المختار الثقفي رضوان الله تعالى عليه. القضية لا تقف عند نص أو نصوص. في منهج لحن القول الحقائق تجمع حتى تتشكل الخارطة كاملة، ما تقدم من مطالب وما يعرض الآن وما سيأتي لا بد أن يجمع بكله حتى تتشكل الصورة الكاملة. في كامل الزيارات عن أبي بصير عن أبي جعفر، وأنتم تلاحظون نحن نتنقل بين العسكري أمير المؤمنين زين العباد سيد الشهداء وأبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عن أبي بصير عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال تلا هذه الآية، الإمام تلا هذه الآية: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال الحسين بن علي منهم ولم ينصر بعد، لأن هذه الآية تتحدث عن الرجعة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. هل انتصر الرسل جميعا في الحياة الدنيا؟ لم ينتصروا، لكنهم سينتصرون في الرجعة. إنا لننصر، تأكيد إن هنا للتأكيد ثم لام التوكيد، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. لابد أن ينصروا جميعا، وذلك النصر يتحقق بظهور إمامنا وبالرجعة. ويوم يقوم الأشهاد، ذلك في يوم القيامة. فهناك نصر في الدنيا، تلك هي الرجعة. ماذا قال إمامنا الباقر حين قرأ هذه الآية: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ قال الحسين ابن علي منهم ولم ينصر بعد، ثم قال: والله لقد قتل، والله لقد قتل قتلة الحسين ولم يطلب بدمه بعد. ماذا يشعرنا هذا التعبير؟ يشعرنا أن عملية قتل قتلة الحسين صفحة من الصفحات، وستأتي الصفحة الأخيرة الطلب بدمه. كلام واضح جدا: والله لقد قتل قتلة الحسين ولم يطلب بدمه بعد. يعني هناك صفحة مرت، هذه الصفحة هم خططوا لها، هم يريدونها، تارة يعبرون عنها بالدعاء، وأخرى يعبرون عنها بالإخبار، كما مر أمير المؤمنين أخبر إخبارا وبين لنا حقيقة قرآنية عن الرجز وعن قانون الأصلاب. سيد الشهداء صاغ الكلام دعاء في يوم عاشوراء. إمامنا الباقر هنا يبين لنا بعدا من أبعاد هذه الآية: إنا لننصر رسلنا، إلى آخر الآية: والله لقد قتل قتلة الحسين. وهذه الكلمات لابد أن ننظر إليها بالدقة. الكلمات كلها قالت بأن قتلة الحسين يقتلون جميعا، الموجود في كتب التاريخ ما قتلوا جميعا، لذلك الموجود في كتب التاريخ ما هو إلا جانب من الوقائع التي حدثت على أرض الواقع، وسنشير إلى هذه القضية في حينها حين نتناول البعد التاريخي في هذا الموضوع. والله لقد قتل قتلة الحسين ولم يطلب بدمه بعد. أيضا هناك رواية في العوالم ينقلها عن مناقب ابن شهر آشوب عن إمامنا الصادق: قتل بالحسين 100,000 وما طلب بثأره وسيطلب بثأره. قتل بالحسين 100,000 وما طلب بثأره. في كتب التاريخ لم يحدثنا التاريخ عن هذه الأعداد الكثيرة. على أي حال، نحن الآن لا نريد الدخول في كل التفاصيل حتى لا تتشعب المطالب، لكن المضمون هنا عن الصادق نفس المضمون الذي مر عن الباقر في كامل الزيارات: قتل بالحسين 100,000 وما طلب بثأره وسيطلب بثأره. إنما يطلب بثأره لأنه هو الهدف، أما الذين قتلوا فكانت عقوبة، انتقام، كما بين أمير المؤمنين. قتل بالحسين 100,000 وما طلب بثأره، لأن ذلك القتل كان انتقاما، كان رجزا، وسيطلب بثأره. أين الطالب؟ كما في دعاء الندبة، بدم المقتول بكربلاء، هو هذا الطالب بثأره. معطى آخر من المعطيات، المعطى الآخر ينقله أيضا صاحب العوالم في البحار، أيضا موجود، موجود في مصادر عديدة، ينقله عن ابن نمى من علماء الشيعة من كتابي. هناك رسالة، رسالة أخذ الثأر لابن نمى معروفة، معطى في غاية الأهمية، أشير إلى موطن الحاجة مما نقله من رواية عن والده. حين قدم وفد من العراق إلى الحجاز إلى محمد بن الحنفية يريدون أن يتأكدوا من حال المختار، وهل أن آل محمد قد خولوه في طلب الثأر الحسيني. وبالمناسبة فإنه في كتب التاريخ هناك معلومة في غاية الأهمية سنأتي على ذكرها، أن الشيعة بدأت تجمع الأسلحة وتهيئ الأمور بعد مقتل الحسين مباشرة. الشيعة في الكوفة، شيعة العراق بدأوا يهيئون الأسلحة، سنأتي على ذكر هذه القضية في وقتها. الوفد الذي جاء لأن الناس كانت تترقب نهضة، ثورة تطالب بدم الحسين، فجاء الوفد من العراق إلى الحجاز والتقوا بمحمد بن الحنفية. فماذا قال لهم؟ كما ينقل جعفر ابن نمى في هذه الرواية، قال لهم محمد بن الحنفية: قوموا بنا إلى إمامي وإمامكم علي بن الحسين. وهنا ملاحظة، هذا الكلام يشير إلى أن الذي جرى في قضية الحجر الأسود وأن ابن الحنفية ادعى الإمامة، أن ذلك أمر سيتضح من خلال بيان قانون المكر، هو جزء من مخطط لإثبات إمامة الإمام السجادي عند شيعته. ماذا قال لهم محمد ابن الحنفية؟ قوموا بنا إلى إمامي وإمامكم علي بن الحسين. فلما دخل ودخلوا عليه أخبره خبرهم الذي جاءوا لأجله، يعني محمد ابن الحنفية أخبر الإمام بأن هؤلاء جاءوا من الكوفة لكذا وكذا لما يتعلق بأمر المختار والثأر الحسيني. قال: يا عم، الإمام السجاد يقول لابن الحنفية لعمه، قال: يا عم، لو أن عبدا زنجيا، باعتبار أن العبد الزنجي في نظر الناس لا في نظر الإمام، الناس سواء، ولكن في العرف يقولون هكذا، يا عم، لو أن عبدا زنجيا، باعتبار غريب بعيد عن بني هاشم، بعيد عن الحجاز، لو أن عبدا زنجيا تعصب لنا أهل البيت لوجب على الناس مؤازرته، يعني يجب عليهم أن يؤازروا المختار. يا عم، لو أن عبدا زنجيا تعصب لنا أهل البيت لوجب على الناس مؤازرته. قطعا سيقولون السند، ما هو السند؟ نحن قضية السند لا شأن لنا بها، منهج لحن القول يجمع الحقائق وتتضح الصورة متكاملة، وهذه المضامين بعضها يشد البعض الآخر. يا عم لو أن عبدا زنجيا تعصب لنا أهل البيت لوجب على الناس مؤازرته، وقد وليتك هذا الأمر. الإمام أوكل الأمر إلى عمه بولاية منه، وقد وليتك هذا الأمر. لذلك المختار كان يراجع ابن الحنفية، لا أنه يعتقد بإمامته كما يقولون، لأن الإمام السجاد ولا ابن الحنفية هذا الأمر، فكان المختار يراسل ويكاتب ابن الحنفية لأن الإمام السجاد ولا ابن الحنفية هذا الأمر. وأساسا بقاء محمد بن الحنفية لهذا الأمر ولغيره، أبقاه سيد الشهداء، هناك مخطط سنأتي على ذكره، مخطط مفصل. وقد وليتك هذا الأمر فاصنع ما شئت، أعطاه ولاية مطلقة، فاصنع ما شئت. فخرجوا وقد سمعوا كلامه وهم يقولون أذن لنا زين العابدين ومحمد بن الحنفية، لأن محمدا قد أذن له الإمام فهو أذن له. ألا يشير هذا الكلام أيضا، ألا يعطي هذا الكلام المضمون الذي أشرت إليه؟ إذا جمعت هذه المضامين أن ثورة المختار لا بد أن تقع، أن قتلة الحسين لا بد أن يكون، وهو مع ذلك كل هذه المعطيات تشير إلى مدح شخصية المختار رضوان الله تعالى عليه. المعطيات كثيرة جدا، وأنا لا أستطيع أن ألم بكل المعطيات في هذا الوقت الضيق، الوقت محدود للحلقة، وإذا أردت أن أسهب في التفاصيل فسأحتاج إلى حلقات وحلقات، وبقيت عندي مطالب كثيرة. لذلك أنا أعرض لكم نماذج، وهذه النماذج تكشف لكم عن المطلب الذي أشرت إليه، ضرورة وقوع هذه الثورة لا بد أن تقع تطبيقا لقانون الأصلاب، وهي صفحة من صفحات المشروع الحسيني. وإذا ما أردت أن تقبل هذه الحقيقة فهي استجابة لدعاء الحسين عليه السلام، على أبسط المفاهيم هي استجابة لدعاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لكن القضية أبعد من قضية استجابة للدعاء، هذه صياغة من صيغ أسلوبهم في الحديث، من معاريض قولهم، من لحن قولهم، يصوغون الكلام بصيغة الدعاء، يصوغون الكلام بصيغة الإخبار، ولكن حقيقة أبعد وأعمق وراء كل ذلك. إذا ما تصفحنا في كتب السير على سبيل المثال ما جاء منقولا عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه حين بعث المختار برأس عبيد الله ابن زياد ومن معه من المجرمين، وقدموا بالكتاب والرؤوس عليه، فبعث برأس ابن زياد، وقدموا بالكتاب والرؤوس عليه، يعني قدموا بالكتاب والرؤوس على محمد بن الحنفية، لأن المختار صار أمره مع محمد بن الحنفية، فكان يكاتب ويراسل ابن الحنفية. وقدموا بالكتاب والرؤوس، رسالة من المختار مع الرؤوس. وقدموا بالكتاب والرؤوس عليه على ابن الحنفية، فبعث برأس ابن زياد لعنة الله عليه إلى علي بن الحسين عليهما السلام، فأدخل عليه وهو يتغدى، فقال علي بن الحسين: دخلت على ابن زياد لعنه الله وهو يتغدى ورأس أبي بين يديه، فقلت: اللهم لا تمتني حتى تريني رأس ابن زياد وأنا أتغدى، فالحمد لله الذي أجاب دعوتي. أيضا إشارة واضحة إلى أن هذا الأمر لا بد أن يتحقق، وتحقق فعلا. قصة حرملة قصة واضحة جدا في سيرة المختار. في أمال الشيخ الطوسي بسنده عن المنهال ابن عمرو قال: دخلت على علي بن الحسين منصرفي من مكة، يعني حينما كنت أريد الرجوع إلى الكوفة، فهو يقطن في الكوفة، المنهال ابن عمرو يقطن في الكوفة، وكان صديقا للمختار. المنهال يقول: دخلت على علي بن الحسين منصرفي من مكة حينما أردت الانصراف الرجوع إلى العراق، فقال لي الإمام السجاد، قال لي: يا منهال، ما صنع حرملة ابن كاهل الأسدي هذا الذي آلم قلوب آل محمد؟ يا منهال، ما صنع حرملة ابن كاهل الأسدي؟ المختار ثار بثورته. الإمام يسأل عن مصير حرملة، هذا السؤال ألا يكشف عن أن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه راض عن المجريات التي تجري في الكوفة لو أغفلنا النظر عن كل ما تقدم من الحديث؟ حينما يسأل الإمام عن حرملة، ألا يعني ذلك أنه كان راضيا عن الذي يجري في الكوفة على يد المختار؟ يا منهال، ما صنع حرملة ابن كاهل الأسدي؟ فقلت: تركته حيا بالكوفة. قال: فرفع يديه جميعا ثم قال: اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر النار. ويبدو أنه سقطت عبارة أيضا: اللهم أذقه حر النار، من المصادر الأصلية، وحتى من خلال قراءة الرواية هناك كلام سقط، لأن الإمام دعا أربع دعوات على حرملة: اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر النار، اللهم أذقه حر النار. قال المنهال: فقدمت الكوفة وقد ظهر المختار ابن أبي عبيدة الثقفي. في التأريخ يقال المختار ابن أبي عبيدة والمختار ابن أبي عبيد. وكان لي صديقا، يعني كانوا يخاطبونه ابن أبي عبيد وابن أبي عبيدة. وكان لي صديقا فكنت في منزلي أياما حتى انقطع الناس عني، لأن كان الناس يأتون لزيارته والسلام عليه باعتبار رجع من مكة. فقدمت الكوفة وقد ظهر المختار ابن أبي عبيدة الثقفي وكان لي صديقا، فكنت في منزلي أياما حتى انقطع الناس عني، وركبت إليه فلقيته خارجا من داره فقال: يا منهال، لم تأتنا في ولايتنا هذه ولم تهنئنا بها ولم تشركنا فيها؟ فأعلمته أني كنت بمكة وأني قد جئتك الآن، وسايرته ونحن نتحدث حتى أتى الكناس. الكناس هو مكان في أطراف الكوفة تجمع فيه المزبلة، كناس أو كناسة، الكناس والكناسة المكان الذي تلقى فيه المزبلة، مزابل أهل الكوفة. وسايرته أتمشى معه ونحن نتحدث حتى أتى الكناس، فوقف وقوفا كأنه ينتظر شيئا، وقد كان أخبر بمكان حرملة ابن كاهل، فوجه في طلبه، وقد كان أخبر بمكان حرملة ابن كاهل فوجه في طلبه، فلم يلبث أن جاء قوم يركضون وقوم يشتدون، قوم يركضون وقوم يشتدون يعني يتحركون حركة سريعة، حتى قالوا: أيها الأمير، البشارة، قد أخذ حرملة بن كاهل، أمسكنا به، فما لبثنا أن جيء به. فلما نظر إليه المختار قال لحرملة: الحمد لله الذي مكنني منك. ثم قال: الجزار، الجزار. فأتي بجزار فقال له: اقطع يدي، فقطعتا. ثم قال له: اقطع رجلي، فقطعتا. ثم قال: النار، النار. فأتي بنار وقصب فألقي عليه فاشتعل فيه النار، فقلت: سبحان الله. فقال لي: يا منهال، إن التسبيح لحسن، ففيما سبحت؟ فقلت: أيها الأمير، دخلت في سفرتي هذه منصرفي من مكة على علي بن الحسين عليهما السلام، فقال لي: يا منهال، ما فعل حرملة بن كاهل الأسدي؟ فقلت: تركته حيا بالكوفة. فرفع يديه جميعا فقال: اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر الحديد، فحديد ليديه وحديد لرجليه، اللهم أذقه حر النار، اللهم أذقه حر النار. لم تكرر العبارة، أنا كررتها لأنه في المصادر الأصلية مكررة. فقال لي المختار: أسمعت علي بن الحسين يقول هذا؟ فقلت: والله لقد سمعته يقول هذا. قال: فنزل عن دابته وصلى ركعتين فأطال السجود، ثم قام فركب، وقد احترق حرملة، وركبت معه وسرنا، فحاذيت داري، صرت قريبا من بيتي، من بيت المنهال. فقلت: أيها الأمير، إن رأيت أن تشرفني وتكرمني وتنزل عندي وتحرم بطعامي، تحرم يعني أن تكون فيما بيني وبينك حرمة، كما يقال يعني فيما بيننا ملح وزاد، زاد وملح. فقال: يا منهال، تعلمني أن علي بن الحسين دعا بأربع دعوات فأجابه الله على يدي، ثم تأمرني أن آكل، هذا يوم صوم، شكرا لله عز وجل على ما فعلته بتوفيقه. وحرملة هو الذي حمل رأس الحسين عليه السلام. الرواية من أمالي الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. قد يقول قائل أنه قطع بالحديد، إحراق بالنار، قد يقول قائل ويشكلون بذلك على المختار، جزاء أولئك أشد وأشد، فإنهم قد فعلوا وفعلوا أكثر من ذلك، ما فعلوه في كربلاء، ما فعلوه في كربلاء أكثر وأكثر من الذي فعله المختار بهم. نذهب إلى فاصل. ملا باسم والسيدة فاطمة بنت الحسين، وأعود بعد ذلك إليكم لأكمل الحديث.
كل ما أشوفك ظليت عاين عالدرب مهضومة مكسورة قلب، لن صوت ابن حلم أسمعه، لن صوت ابن حلم أسمعه، أم البنين تعنت وأنا ركضيت ويصيحت، جاوب دليلي لا تصدعه، جاوب دليلي لا تصدعه. قال لي هل يجرح وكتب والوالد بلا يغسل، قال لي هل يجرح والوالد بلا يغسل، مرمي ولا واحد يشيع، مرمي ولا واحد. قال لي وبعد غير الذبيح 1700 جريح، قال لي وبعد غير الذبيح 1700 جسمة توزع من جمعي، جسمة توزع من جمعي، ما شفنا غير مجتول عار وتسيح قلخ، ما شفنا غير مجتول عار وتسيح قلخ، خيول وينادي من يرويني، وينادي من والعلي صار الطشار، لا هدهد يجيب اخبار، وانا الهجر ما ذيني.
في الآية الثالثة والتسعين بعد المئة من سورة البقرة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الجزء الثاني من الآية، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الآية مرتبطة بالذي قبلها، ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا قتال، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الآية ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول بأن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يضع هذا القانون. أي قانون؟ أنه يعتدي، هو يعتدي، يأمر بالاعتداء على من؟ على الظالمين. الظالمون هم الذين يستحقون الاعتداء، غير الظالمين لا يعتدى عليهم أساسا. الله سبحانه وتعالى هل يعتدي؟ يمكن أن يعتدي أو أن يأمر بالاعتداء؟ يا من لا يعتدي على أهل مملكته. لكن التعبير هنا لأن هذه المجموعة من الظالمين تستحق عقوبة من الشدة لشدتها، يمكن أن يقال عنها بأنها اعتداء عليهم. فلا عدوان إلا على الظالمين، كما ورد التعبير القرآني سوء الحساب، أنهم يخافون سوء الحساب. سوء الحساب، فهل أن الله سبحانه وتعالى يسيء الحساب؟ هذا تعبير قرآني يعبر عن نوع من أنواع الحساب في يوم القيامة بسوء الحساب. فهل أن الله سبحانه وتعالى يسيء الحساب؟ أئمتنا بيّنوا أن المراد من سوء الحساب المداقة في كل صغيرة وكبيرة، المداقة، والمداقة عدالة، لكن هذه المداقة الشديدة خصوصا لإنسان لا يمتلك أي نوع من أنواع الحسنات سيكون حسابا سيئا بالنسبة له. هذا هو سوء الحساب. سوء الحساب المداقة في كل صغيرة وكبيرة، فيخاف من سوء الحساب في يوم القيامة. يخاف المؤمنون، يخاف الناس من سوء الحساب، من المداقة. ما لهذا الكتاب لا يغادر، لا صغيرة ولا كبيرة. هذا هو سوء الحساب. العدوان على الظالمين أيضا هو بالعدالة وبالحق، ولكن لقسوة العدالة عبر القرآن بأن هذه العدالة القاسية كأنها عدوان. فلا عدوان إلا على الظالمين، وهو انعكاس لرحمة الله. من شدة رحمته، من سعة رحمته، فإنه يجد العدالة القاسية الحقة عدوانا، وكأنها عدوان. هذا هو لحن القرآن، وهذا هو لحن القول في الكتاب وفي حديث العترة. فلا عدوان إلا على الظالمين، وكأن الله هنا يعتدي، يقول بأن الاعتداء من قبلنا لا يكون إلا على الظالمين. من هم هؤلاء الظالمون الذين يتحدث القرآن عنهم بأنه لا عدوان إلا على الظالمين؟ قطعا لو سألت مفسري الشيعة والسنة سيذهبون يمينا وشمالا، وما علاقتي بمفسري الشيعة والسنة؟ فلا أنا منهم، وأجد الصواب في خلافهم. الصواب عند جعفر بن محمد عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تبارك وتعالى لا عدوان إلا على الظالمين قال أولاد قتلة الحسين عليه السلام. أعتقد المعنى واضح وصريح ولا حاجة للدخول في تفاصيل أكثر، لأنه بقيت من المطالب بقية لا بد أن أتناولها. في كامل الزيارات وفي زيارات سيد الشهداء، زيارة من زيارات سيد الشهداء مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ماذا نخاطب الحسين في هذه الزيارة؟ يا ابن رسول الله صلى الله عليك، أشهد أن لك من الله ما وعدك من النصر والفتح، أشهد أن لك من الله ما وعدك من النصر والفتح. هذا النصر هو النصر الذي ذكر في دعاء شعبان الذي يقرأ في اليوم الثالث من شهر شعبان، مولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم، إلى أن يقول الدعاء قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة. النصرة متى تكون للحسين؟ يوم الكرة، الظهور مقدمة للكرة. قتل قتلة الحسين كما قال الصادق والباقر، ولكن لم يطلب بدمه، لم يؤخذ بثأره. متى يؤخذ بثأره؟ في يوم الخلاص، في يوم الأمل، في يوم النجاة، في يوم إمامنا. ومتى تتحقق النصرة؟ في الرجعة، في يوم الكرة، كما مر إنا لننصر رسلنا. متى؟ في الحياة الدنيا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قتيل العبرة وسيد الأسرة، أنا أقرأ من مفاتيح الجنان من أدعية يوم الثالث من شعبان، قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة. الانتصار لسيد الشهداء هو يوم الكرة في الرجعة. وماذا بعد؟ انتبهوا للزيارة الشريفة. يا ابن رسول الله صلى الله عليك، أشهد أن لك من الله ما وعدك من النصر والفتح، هذا في الرجعة كما مر، وأن لك من الله الوعد الصادق في هلاك أعدائك وتمام موعد الله إياك. متى هلك أعداؤه؟ هلك أعداؤه على يد المختار، وعد صادق، يعني هذا الأمر لابد أن يتحقق، هذه الثورة لابد أن تكون. يا ابن رسول الله صلى الله عليك، أشهد أن لك من الله ما وعدك من النصر والفتح، هذا في يوم الكرة في الرجعة، وأن لك من الله الوعد الصادق في هلاك أعدائك، هذا على يد المختار في ثورة المختار. في موطن آخر أيضا في كامل الزيارات أيضا عن إمامنا الصادق، زيارة أخرى لسيد الشهداء، يا ابن رسول الله أشهد أن لك من الله ما وعدك من النصر والفتح، هذا في الرجعة، وأن لك من الله الوعد الحق في هلاك عدوك وتمام موعده إياك. هذا الكلام واضح وصريح في أن هلاك قتلت الحسين لابد أن يتحقق وقبل ظهور إمام زماننا، وما تحقق ذلك إلا على يد المختار، لأن هذه الزيارات وهي عديدة تتحدث عن هلاك قتلته، عن هلاك أعدائه قبل الرجعة وقبل ظهور الإمام صلوات الله عليه، وما تحقق ذلك بشكل عملي إلا في ثورة المختار. قبل ثورة المختار لم يتحقق شيء، وبعد ثورة المختار أيضا لم يتحقق، لأنه قد قتله. فإذن هذه الثورة لابد أن تكون، لابد أن تتحقق. أعتقد أن هذه المعطيات ومعطيات أخرى أيضا ما أوردتها، ولكنني سأوردها في الحلقات القادمة لأجل أن نستخرج منها معان ومضامين أخرى غير هذا المضمون الذي نحن بصدده في هذه الحلقة، ولكنها أيضا تشتمل على هذه المضامين. هناك معطيات ونصوص، روايات، أدعية، زيارات وفيرة وكثيرة، سأشير إلى بعضها في الحلقات القادمة، هي أيضا تشتمل على هذا المضمون، على مضمون أن ثورة المختار لابد أن تتحقق، لابد أن تكون على أرض الواقع. ولو قرأنا، لو قرأنا تفاصيل ثورة المختار فكأنها قد رسمت رسما. بعد أن قتل المختار، قتلت الحسين، استشهد رضوان الله تعالى عليه، انتهت المهمة. حين ندرس حياة هذا الرجل كانت هناك شعلة في داخله، هذه الشعلة ما خمدت حتى قتلت الحسين، وبعد ذلك هو استشهد وانتهت حياته بذلك، وانتهت المهمة، انتهت المأمورية. المأمورية كانت واضحة، انتقام من قتلة الحسين، وكان هذا الانتقام الإلهي على يد المختار الثقفي رضوان الله تعالى عليه. هناك معطى في غاية الأهمية، ميثم التمار. ميثم التمار حدث المختار في السجن، مختار سجن وميثم أيضا سجن، والذي يبدو أنه سجن بعد سجن المختار أو ربما في نفس الوقت، ولكن يبدو من خلال القرائن أنه سجن بعد المختار من خلال بعض القرائن. بالنتيجة كان المختار وميثم التمار في السجن. ميثم هو التلفظ الصحيح للكلمة، نحن في لهجتنا العراقية نقول ميثم، اللفظ الصحيح للكلمة هو ميثم. ميثم التمار الكلمة ليست عربية، هي تعريب لاسمه الفارسي القديم ميهن، وميهن تعني وطن. كلمة ميهن إذا ترجمت من الفارسية إلى العربية تعني وطن، فعربت باللسان العربي لتخفيف الكلمة فقيل ميثم، هي تعريب لكلمة ميهن. على أي حال، مرادي من التعريب ليس الترجمة، كلمة التعريب في اللغة تعطي معنى تبديل بنية الكلمة غير العربية بطريقة تترتب فيها الحروف تتناسب مع الحنجرة العربية، فميهن بدلت إلى ميثم فيقال تعريب الكلمة، كما أنه في اللغات الأخرى نفس العملية تحدث في اللغة الفارسية، يقال تفريس للكلمة حين تأخذ كلمة عربية وتبدل طريقة لفظها. على أي حال هذه القضية ليست مهمة، فسجن ميثم مع المختار، وقد أخبر ميثم المختار بأن الحسين سيقتل. الحسين لم يقتل لحد الآن، أخبره بأن الحسين سيقتل وبأنك ستخرج وتقتل. قتلت الحسين وإنك ستدوس بنعلك على وجه عبيد الله بن زياد، وفعلا هذا حصل. المختار كان على مائدة الطعام وجيء برأس عبيد الله بن زياد، فبعد أن أكمل طعامه قام فداس بنعله على وجه عبيد الله بن زياد، ثم رمى بنعله إلى خادمه قال اغسله وطهر، فلقد دست رأس هذا النجس الكافر. فميثم أخبره قال بأنك ستقتل عبيد الله بن زياد وستدوس بنعلك على وجهه على رأسه. ميثم أخبره قطعا ما بأيدينا من المعلومات معلومات إجمالية. هنا أريد أن أقف عند ميثم التمار. انظروا إلى هذه التفاصيل وأنتم احكموا بأنفسكم، أنتم احكموا بأنفسكم. ميثم التمار في الفترة التي بدأت معالم النهضة الحسينية، يعني في سنة 60 للهجرة، أبرز شخصية من أصحاب أمير المؤمنين كان في الكوفة ميثم، وإلى يومك هذا. أنت الآن إذا ذهبت إلى كوفة علي في هذا الزمان، أبرز معلم في الكوفة بعد مسجدها ومسلم بن عقيل، أبرز معلم هو ميثم إلى يومك هذا. الآن اذهب إلى الكوفة وابحث عن أبرز معالمها في زماننا هذا في هذه اللحظة. أبرز معلم في الكوفة مسجدها ومسلمها، مسلم بن عقيل، وبعد هذا المعلم ميثم التمار، ثم تأتي المعالم الأخرى. فميثم رضوان الله تعالى عليه كان أبرز شخصية من أصحاب أمير المؤمنين. أمير المؤمنين هو أيضا مهد للثورة الحسينية، هذا هو المشروع، مشروع القربان، كما مر الحديث بأن الأمة غدرت بمشروع الغدير فجاء مشروع القربان، وسيدة هذا المشروع فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. من هناك بدأ مشروع القربان، بدأ مشروع القربان بين الباب والجدار، فكان مجملا هناك وفصله الحسين بدم نحره المقدس على رمال الغاضريات. سيد الأوصياء أعد مجموعة من أصحابه، منهم ميثم، ومنهم رشيد الهجري، ومنهم حبيب ابن مظاهر الأسدي، ومنهم هؤلاء الذين عرفوا بأنهم يحملون علم المنايا والبلايا وكانوا يحدثون الناس به. إذا ما سنحت لهم الفرصة كانوا يحدثون الناس بذلك أو يسمعون الناس، ما كانوا يعملون بالتقية إلا في الحدود القصوى. حينما تكون الظروف قاسية جدا يعملون بالتقية في حدود قصوى، ولكنهم ما كانوا يتقون. لماذا؟ هو مخطط، هو برنامج، هناك برنامج، هناك خطة. نهضة الحسين عليه السلام، المشروع الحسيني، ليست مجموعة خرجت من المدينة جاءت إلى العراق ودخلت في معركة وقتلت وانتهينا. هذا مخطط كبير، الجانب الخفي من المشروع الحسيني أكبر بكثير من الجانب الظاهر الواضح. هذا مخطط له صفحات كثيرة، له جوانب كثيرة. أنا الآن أذكر لكم تفاصيل وأنتم أحكموا بنفسكم على ذلك. مسلم بن عقيل يصل إلى الكوفة، متى يصل إلى الكوفة؟ يصل إلى الكوفة في اليوم الخامس من شهر شوال. إلى أين يذهب؟ مسلم بن عقيل، أنا أتحدث عن ثقة الحسين الأول. ماذا أقول؟ تحضرني كلمة محمد بن الأشعث حينما أرسل ابن زياد محمد بن الأشعث بعد أن جاءه الخبر أن مسلم بن عقيل في بيت طوعة، انتفض ابن زياد وأمر محمد بن الأشعث، وبالمناسبة كانت طوعة من جواري آل الأشعث، خادمة عند آل الأشعث، فأمر محمد بن الأشعث وأرسل معه 70 رجلا مدججا بالسلاح لرجل واحد، لمسلم بن عقيل، في بيت امرأة في زاوية من زوايا الكوفة في زقاق ضيق. لما وصلوا إلى دار طوعة وخرج عليهم مسلم، والقصة مذكورة، في اللحظات الأولى حينما اصطدموا بمسلم بن عقيل، وإذا 40 من هؤلاء الرجال مددوا على الأرض يتخبطون بدمائهم، وهذا جن جنونه محمد بن الأشعث، ماذا يصنع؟ جاء 70، فأرسل رسوله بشكل سريع لابن زياد أن أدركنا. ابن زياد ماذا قال له؟ قال ارجع إلى محمد بن الأشعث، قل له أنا أرسلتك، وجهتك إلى رجل واحد كي تأتيني به، فثلم في أصحابك هذه الثلمة، فكيف لو بعثتك إلى غيره؟ يشير إلى الحسين، إذا كان مسلم لوحده في مكان ضيق وفي زقاق، وأهل الزقاق رجال ونساء وأطفال كانوا يرمونه بالحجارة، وكانوا يسجرون النار في القصب ويلقونه على مسلم من كل الجهات، ومسلم لوحده، ما كان له من ناصر إلا طوعة بلسانها فقط. فقال له أنا أرسلتك إلى رجل واحد، فثلم في أصحابك هذه الثلمة، فماذا لو أرسلتك إلى غيره، إلى الأشد؟ ماذا أجابه محمد؟ هو بعد ذلك أرسل له 500، وأرسل مئات من الرجال. محمد بن الأشعث ماذا أجاب ابن زياد؟ أرسل له رسول بهذه الرسالة، رسالة شفهية، قال قل للأمير، ماذا تظن يا أمير، ماذا تظن أيها الأمير، أنك أرسلتني إلى بقال من بقالي الكوفة أو جرمقان من جرامقة الحيرة؟ جرمقان يعني أسكافي. ماذا تظن أيها الأمير أنك أرسلتني إلى بقال من بقالي الكوفة أو جرمقان من جرامقة الحيرة؟ إنك وجهتني إلى سيف من أسياف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. هذا كلام محمد بن الأشعث وكلامهم، إنك وجهتني إلى سيف من أسياف محمد بن عبد الله. هذه الأساطين التي بنى عليها الحسين مشروعه، هذه أسطوانة من الأسطوانات التي بني عليها المشروع الحسيني مسلم بن عقيل. على أي حال، مسلم وصل في اليوم الخامس من شهر شوال إلى الكوفة، مسلم بكل ذلك النبوغ. كانوا يقولون عن مسلم من أشبه الناس بعمه علي حتى في شكله، كان شبيها بأمير المؤمنين. وهو كان يحاول أن يحاكي أمير المؤمنين، ورباه أمير المؤمنين، وزوجه ابنته. مسلم بن عقيل بكل ذلك النبوغ وبكل تلك الحكمة، هكذا كتب في الكتاب: ثقتي من أهل بيتي والمقدم عندي. هذا المقدم عند الحسين، والثقة ثقة الحسين. بكل ذلك النبوغ، بكل تلك الحكمة، لما وصل إلى أين ذهب؟ ذهب إلى المختار الثقفي، نقطة في غاية الأهمية. لم يكن المختار الثقفي شيخا من شيوخ القبائل، صحيح كان شخصية اجتماعية مرموقة في الوسط الكوفي، لكن لم يكن من شيوخ القبائل ولا من شيوخ الأرباع، يعني الزعماء الكبار في الكوفة، لا هو من زعماء الأرباع ولا من شيوخ القبائل، ولم يكن الأبرز في الوسط الشيعي، ولا هو معدود من طبقة ميثم التمار وكميل ورشيد الهجري وحبيب من حملة الأسرار، لم يكن معدودا. المختار كان شخصية حكيمة، كان مقداما مغوارا في غاية الذكاء والنباهة، يتصف بصفات القيادة العسكرية وتدبير الأمور ولطف الحيلة والمكر، كانت تتجمع في هذه الصفات، لكن لم يكن من أهل الأسرار ومن حملة علم المنايا والبلايا، من أمثال ميثم والذين هم في درجة ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه. لكن مسلم جاء بشكل مستقيم إلى دار المختار، وقطعا المختار كان على موعد معه، القضية ليست اعتباطية. وأول شخص بايع الحسين عن طريق مسلم هو المختار، أول واحد. القضية لم تكن اعتباطية، قضية المختار لم تكن اعتباطية. مسلم أول دار ينزل فيها دار المختار. بعد ذلك المختار خرج في مأمورية إلى خارج الكوفة، فانتقل مسلم إلى دار هانئ. متى انتقل مسلم إلى دار هانئ؟ بعد مجيء ابن زياد إلى الكوفة. حين جاء ابن زياد إلى الكوفة، المختار خرج إلى خارج الكوفة لمأمورية، ذهب يجمع أنصاره أعوانه، فانتقل مسلم بن عقيل إلى دار هانئ بن عروة. فكل العمل الذي قام به مسلم بن عقيل كان باتفاق مع المختار وفي دار المختار. المدة الطويلة مكثها مسلم بن عقيل في دار المختار، المراسلات والخطابات والتخطيط والأموال وسائر الأمور كانت في دار المختار. المختار كان أساس من أسس الثورة الحسينية وإسطوانة من هذه الإسطوانات التي بني عليها المشروع الحسيني. ولكن لما ذهب إلى خارج الكوفة ورجع وحدثت تغيرات، دخل إلى الكوفة متى؟ بعد مقتل مسلم وهان واعتقل. وكان ابن زياد راغبا في قتله بل مصرا على ذلك، لكن عمر ابن حريث كانت له علاقة اجتماعية مع المختار، وكان هو مدير الشرطة، مدير شرطة ابن زياد، تدخل في الموضوع وتكفل بالمختار فأودع في السجن بعد أن ضربه وأدماه وشتر عينه. وهذه التفاصيل مذكورة في كتب التاريخ، في كتب شيعية أو سنية، وأودع المختار في السجن. وهنا التقى بميثم التمار. المعطيات التي أريد أن أذكرها بين أيديكم التي تتعلق بميثم، ميثم كان في الكوفة، وكما قلت هناك مجموعة من أصحاب الأمير كانوا يتحدثون بالحقائق من دون مراعاة للتقية، وهي جزء من المخطط، جزء من البرنامج. على سبيل المثال مثلا، مر ميثم التمار على فرس له فاستقبل حبيب بن مظاهر الأسدي عند مجلس بني أسد، فتحدث حتى اختلفت أعناق فرسيهما، ثم قال حبيب، والناس يسمعون، هم يتحدثون فيما بينهم لكنهم يريدون أن يسمعوا الناس، ثم قال حبيب: لكأني بشيخ أصلع، يشير إلى ميثم، ميثم هذه أوصافه، لكأني بشيخ أصلع ضخم البطن يبيع البطيخ عند دار الرزق. دار الرزق يعني المؤسسة المالية في الكوفة، المكان الذي كان يبيع عنده البطيخ، دكان ميثم، يبيع البطيخ عند دار الرزق، قد صلب في حب أهل بيت نبيه ويبقر بطنه على الخشبة. فقال ميثم: وإني لأعرف رجلا أحمر له ضفيرتان، هذه أوصاف حبيب، يخرج لنصرة ابن بنت نبيه ويقتل ويجال برأسه بالكوفة، ثم افترق. والناس تسمع قبل الأحداث بفترة زمنية. فقال أهل المجلس: ما رأينا أحدا أكذب من هذين. قال: ولم يفترق أهل المجلس حتى أقبل رشيد الهجري فطلبهما، يعني سأل عن ميثم وعن حبيب، فطلبهما فسأل أهل المجلس عنهما فقالوا: افترقا وسمعناهما يقولان كذا وكذا. فقال رشيد: رحم الله ميثما، نسي ويزاد في عطاء الذي يجيء بالرأس، يعني برأس حبيب، 100 درهم، ثم أدبر. فقال القوم: هذا والله أكذبهم. فقال القوم بعد ذلك: والله ما ذهبت الأيام والليالي حتى رأيناه مصلوبا، يعني ميثم، على باب دار عمر بن حريث. حينما كان يلتقي بعمر بن حريث، عمر بن حريث أموي، أموي المنهج، قرشي النسب، ينتسب إلى قريش ولكنه كان أمويا. حينما كان يلتقي ميثم بعمر بن حريث في الطريق يقول له: أحسن جواري يا ابن حريث، أحسن جواري. البيت الذي يسكن فيه ميثم كان بعيدا عن بيت عمر بن حريث، ولكن النخلة التي صلب عليها، الخشبة التي صلب عليها، صلب على خشبة بجوار بيت عمر بن حريث. بعد ذلك عرفت كلمته: أحسن جواري يا ابن حريث. حتى رأيناه مصلوبا على باب دار عمر بن حريث، وجيء برأس حبيب ابن مظاهر أو مظاهر، وقد قتل مع الحسين، ورأينا كل ما قالوا. كما قلت، نحن لا نمتلك كل المعطيات، نمتلك بعض المعطيات. هذه وأمثالها تنبئنا أن هذه المجموعة كانت تحدث بالمنايا والبلايا بالأحداث. لأي شيء؟ هو أسلوب لتمييز أهل الحق من الباطل. فحينما يسمع الناس هذه الأحاديث وتمر الأيام وتنطبق هذه الأمور، يميز الناس حينئذ بين أهل الحق وأهل الباطل. وأهم ما كانوا يتحدثون عنه هو مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الذين كانوا يتحدثون بالمنايا والبلايا كانوا يتحدثون عن مقتل الحسين وعن الذي سيجري على الأمة بعد قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهذه كانت وظيفتهم، تمهيد للمشروع الحسيني وتمهيد للصفحات اللاحقة كثورة المختار. أنتم انظروا إلى هذه المعطيات. ميثم في الكوفة لم يكتب إلى سيد الشهداء، لأن الذين كتبوا إلى سيد الشهداء الناس عرفتهم، لم يكتب إلى سيد الشهداء. لم يلتقي بمسلم بن عقيل، بحسب ما عندنا من المعطيات ربما التقى به سرا، لكنه لم يكن جزءا من برنامج مسلم بن عقيل. كل واحد عنده مأمورية. المختار مأموريته من البداية مع مسلم إلى أن جاء ابن زياد إلى الكوفة، خرج المختار إلى خارج الكوفة، انتقل مسلم إلى دار هانة. ميثم لم يلتقي بمسلم بن عقيل مع أنه في الكوفة، خرج إلى الحجاز. لم تنقل لنا النصوص التقى بالحسين، قطعا التقى بالحسين، بل الموجود عندنا أنه سأل أم سلمة عن الحسين فقالت له إنه خارج المدينة، إنه في مكان ليس في بيته الآن، فطلب منها أن تسلم له على الحسين. هل يعقل هذا؟ ميثم موجود هناك في الحجاز في مكة في المدينة والحسين موجود ولا يلتقي به، ثم رجع. ميثم يعلم بالذي سيجري على الحسين، لماذا لم يبقى مع الحسين؟ رجع إلى العراق. رجع متى وصل؟ وصل إلى العراق بعد وصول ابن زياد إلى الكوفة. في بعض الأخبار أنه اعتقل عند القادسية، وهناك أخبار تقول لا، دخل إلى الكوفة وهو أحدث مظاهرة داخل السوق، بحيث ذهبوا إلى قصر ابن زياد وهو تكلم باسم أهل السوق، باعتبار الأحداث مضطربة، السوق أيضا حدثت فيه مشاكل، ويبدو أنه هو الذي صنع هذه القضية، يريد أن يدخل إلى السجن. قضية واضحة، هو لم يتصل بمسلم ابن عقيل حتى حين يسجن أو يؤخذ، لا علاقة له بمسلم ابن عقيل. ذهب إلى الحجاز ولم تنقل لنا المعطيات الموجودة بأنه التقى بالحسين عليه السلام، ورجع. هل ذهب إلى الحج؟ رجع قبل موعد الحج. فماذا صنع هناك؟ رجع، سواء اعتقل عند القادسية أو ربما اعتقل عند القادسية وأطلق سراحه. وكان تحدث هذه العملية، عملية الاعتقالات وإطلاق السراح، باعتبار أي شخص هو في موطن شبهة في تلك الظروف القاسية، وربما بعد ذلك صنع هذه المظاهرة، هذه الانتفاضة الصغيرة في السوق، معترضا على الشرطة وعلى السلطة آنذاك، على سلطة ابن زياد، وذهبوا إلى قصر ابن زياد لمناقشة الموضوع، وهناك اعتقل حينما هو تصدى وتحدث. فسأل ابن زياد عنه فقيل له هذا ميثم، هذا الذي يتحدث بحديث المنايا والبلايا عن علي، من خاصة علي، فاعتقل. وحين اعتقل التقى بالمختار وحدث المختار بكثير من الأمور. من جملة الأمور التي أخبر المختار بها أن الحسين سيقتل، من جملة الأمور بأن المختار سيخرج من السجن وسيقتل عبيد الله بن زياد، ومن جملة الأمور حدثه عن بعض المسجونين بأنه سيخرج ويكون واليا على البصرة، وحدثه عن نفسه بأنه سيؤخذ من السجن وسيصلب ويقتل قبل أن يقتل الحسين. كانت عملية إعداد للمختار، أولا أودع في السجن للحفاظ على حياته، وثانيا أودع في السجن لأن المصاعب هي التي تصقل الرجال، المصاعب والآلام هي التي تصنع الرجال، مطبخ الرجال المصاعب والامتحانات والبلايا. فأودع في السجن حفاظا على حياته، لو بقي في الخارج لالتحق بالركب الحسيني وقتل مع الشهداء، وهو معد لقضية كبيرة، لصفحة من صفحات المشروع الحسيني، سواء كان عالما بالأمر أم لم يكن. والذي يبدو من خلال القرائن أنه لم يكن عالما، ولكن شيئا في نفسه يعتلج، هو معد لشيء. بين له هذا الأمر ميثم، فكان ميثم في السجن لأجل إعداده. وبدأ المختار يخطط وهو في السجن، يهيئ أمره لهذا الأمر، وهو يرى كل ما أخبر به ميثم قد تحقق. ميثم بعد ذلك أخرجوه وصلبوه، طعنوه في بطنه كما أخبره حبيب بن مظاهر في الحديث الذي دار في مجلس بني أسد، قرأت صورة من الحديث على مسامعكم قبل قليل. لما صلبوه طعنوه أمر ابنته أن تكنس المكان الذي عند خشبته، وأمر ابنته أن تجمر المكان، تبخر المكان، تعطر المكان، ورفع صوته عاليا وبدأ الناس يجتمعون عند خشبته يحدثهم بحديث المنايا والبلايا عن علي صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن قتلوه بعد ذلك. متى حدث هذا الأمر؟ قبل مجيء الحسين إلى العراق بعشرة أيام. أتعتقدون أن هذه القضية كانت هكذا على رسلها؟ هكذا كانت اعتباطية. سيد الشهداء وصل إلى العراق، وصل إلى كربلاء بالذات، حين نقول وصل إلى العراق يعني كربلاء، وصل إلى كربلاء في الثاني من المحرم، وصل الركب الحسيني إلى كربلاء، يعني قبل هذا بعشرة أيام، أواخر شهر ذي الحجة. مسلم ابن عقيل متى قتل؟ قتل في اليوم التاسع. يعني ميثم كان موجودا في الكوفة، ومسلم كان موجودا في الكوفة، لماذا لم يذهب مسلم إلى دار ميثم حين تفرق الناس عنه؟ لماذا لم يكن ميثم؟ هناك برنامج، هناك برنامج موجود مخطط، وهذا ما سنتحدث عنه تحت عنوان قانون المكر. هناك مخطط واسع. وظيفة ميثم هي هذه: إخبار الناس بالوقائع الآتية، بمقتل الحسيني وما سيترتب على ذلك من الآثار، وبإعداد المختار وتهيئته نفسيا وعلميا ومعرفيا. فحينما ذهب إلى السجن ميثم مأموريته أن يدخل السجن، لذلك حاول قدر الإمكان أن يدخل السجن بأي طريقة، فهيج المظاهرة في السوق وذهب إلى دار ابن زياد وعاند ابن زياد عناد حتى أدخله السجن ليلتقي بالمختار وليكشف له الحقائق. وكل هذه المطالب لم تصل إلينا، هذه نتف وصلت إلينا. كلام طويل والقصة طويلة، ولكن هناك حقيقة تتجلى لنا، أن المشروع الحسيني كبير كبير، وأن الخفي من هذا المشروع كثير كثير، وأن ما نعرفه عن المشروع الحسيني لا يعد بشيء، وأن الحسين وضع مخططا مفصلا نتلمس من خلال هذه المعطيات بعضا من صحائفه، بعضا من خطوطه. وقت البرنامج انتهى وتعديته شيئا من الوقت، نذهب كما في كل حلقة إلى زيارة الشيب الخضيب، إلى زيارة الحسين على طريقة خدمة الحسين ملا باسم، وأنتم وأنا نزور الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الفاصل الأخير.
يا سلام الله على الشيب الخضيب، سلام بنات حسين يمي قربوا نشوف شلون صاير حال ابوه، نشوف شلون صاير حال ابوه. يا سكن عظام صدرك اسره، حقك حقك الصيحة من امامك الحسين يا حسين. يا سكن عظام صدر كسراقي، يا سكن عظام صدر كسراقي، ترى حتى الأسرار يا قطار. ترى حتى الأسرار يا قطار. وبعد الشوق بقى عاري وثيابه سلموا، بقى عاري وثيابه سلموا. درى لو ما درى بحال الزبون، سلام الله على كبدة تقطع. ما شاء الله بارك الله بيه. سلام الله على كبدة تقطع. سلام الله على جسم التوسع. أزول دمع منثور زيارتك يوم عاد.
زور زور.
أزول دمع منثور زيارتك يوم عاد. سلام الله على الجثة السليمة. أي سلام الله على الشيبة. نعد كم ألف طبرة. تعال خل نعد كم ألف طبرة ونعد كم حافر مسوي له حفر. حبيبي حسين تعال خل نعد كم ألف طبرة أو نعد كم حافر مسوي لحفرة. أثر رجلي الشمير نسى على صدرة. أثر رجلي الشمير نسى على صدرة. تراب ودم تجمع فوق نحره. تراب ودم تجمع فوق نحره. يا سكن والدي تحيرني عمره. يا سكن والدك حيرني أمره. يا عم من الصدر ينشاف ظهره. يا عم من الصدر ينشاف ظهره. سلام الله على التسعة أصابع. سلام الله على التسعة. سلام الله على الخنصر الضايب. سلام الله على الخنصر الضايب. زرت خنصر المبتور زيارة يوم عاشور. زرت خنصر المبتور يوم عاشور. سلام الله على الجثة السليمة. سلام الله على الشيبة.
يا حسين وطفت بقبر يفرك طوف الخيال. وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، كأن يدا من وراء الضريح، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع. وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترع، لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرع، بآخر معشوشب ممرع. ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى على مودتي وولايتي مهجة الحسين ونور عين الحسين وقلب الحسين الحجة ابن الحسن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. سلام على نحرك الدامي يا حسين، في أمان الله.